بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعرجل الفرج. إذن ما زال الكلام في المسألة الأولى من الخامس مما يجب فيه الخمس، وهو ما زاد عن مؤونة السنة. وقلنا بأنه ولا ينبغي، بلى قبل صدر المسألة التالي، الخامس ما يقدر عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل في مسمى التكسب. من هون أنتم بتلاحظون من خلال فتوى سيد الإمام سيد المالك رحمه الله، تلاحظوا أنه هو حصر وجوب الخمس فيما يتكسب خاصة دون مطلق الفائدة، وهذا مبنى. ولذلك شو بقول على هذا المبنى؟ برتب، بقول ولا ينبغي ترك الاحتياط لإخراج خمس كل الفائدة، لا يجب، لكن مستحب، لا يجب تخميس كل الفائدة، لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسر. فإذا المبنى اللي عندي بده يدخل تحت مسمى التكسر، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة أيضا في نفس السياق. وإن كان هذه الفتوى اللي عنده، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة. فإذا هذا الاحتياط اللي فوق شو صار؟ احتياط استحبابي. أفضل أنك تخمس هبات وهدايا وإلى آخره وميراث لا يحتسب، لكنه لا يجب. هذا كله قد تقدم، وصل الكلام إلى كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث. مطلق الإرث يعني شنو؟ يعني سواء كان من الإرث الذي يحتسب من أب أو أم أو ولد، أو من الإرث الذي لا يحتسب غير داخل في الحسبان. واحد مش متوقع انه يورث من ابن عمه او من خاله مثلا، كما لو كان مسافر او الى اخره، مش متوقع انه يورث منه. على زي كل واحد عنده ورثة من الطبقة الاولى مكترت من الطبقة الثانية، طب من الطبقة الثالثة كمان، يعني مش بالداخل بالحسبان. طب هو ما في هذا اللي مات لا عنده لا طبقة اولى اباء وابناء ولا طبقة ثانية اخوة واخوات واجداد وجدات ولا طبقة نصر للطبقة الثالثة أعمام وأخوال وعمات وخالات وأولادهم، شيء هاي الطبقة الثالثة. فيقول سيد الإمام كما أن الأقوى عدم تعلقه بمطلق الإرث سواء في المحتسب منه أو في غير المحتسب، والمهر وعوض الخلع إلى آخره، والاحتياط حسنا. طيب قوله قدس سره والميراث الذي لا يحتسب، نقول لا دليل عليه. الميراث الذي لا يحتسب سوى صحيحة علي بن مغزيات، وقلنا بأن هذه الصحيحة هي صحيحة سندا، وحيث أنها تشتمل على بعض المطالب والإشكالات هي مكاتبة، تشتمل أقوى يعني
مكاتبة،
لا إذا كانت مكاتبة وقرأها وبعدين في حكي أنه عرضها على الإمام، يعني مبكر من حيث السنة، حيث أنها تشتمل على بعض المطالب والإشكالات غير الواضحة، وتأويلها لا يخلو من تجشم وتكلف لا يساعده الدليل. يعني بعبارة أخرى شوفوا المشكلة عند الفقهاء من قديم الفقهاء إلى الحاليين مرورا بالمتأخرين ومتأخرين متأخرين. كل فقهاء تقبلوها من حيث السند وقالوا أنه صحيحة. الرواة الواقعين في سلسلة العنعنات عن مولانا أبي جعفر الثاني جواد سلام الله عليه كلهم رواة علول واثنى عشرية وبعض منهم ممدوح وبعض منهم من أصحاب الإجماع وما في أي إشكال من جهة السند. لكن اللي أوقع الفقهاء بالاضطراب بالحيرة ومن ثم البعض منهم قال أنا ما بقت فيها هو وجود بعض الفقرات الواردة في هذه الرواية اللي بتقول أنه مخالف لما عليه المرتكز بتخالف الروح مخالف الروح الشريعة مخالف للمبادئ الأساسية في الخمس. طب فيها مضامين وفيها فقرات ما حدا حكى فيها ما حدا عرفها غريبة شو نساوي فيها. تفضل بعض منهم مثل المحقق الهمداني في المصباح رحمه الله إلى الإجابة عن بعض الإشكالات لكنه لم يكن موفقا. تفضل غيره سيد الخوئي عليه الرحمة أيضا حاول أن يبرر بعض الفقرات اللي فيها اضطراب وفيها تجشم كذلك ما قدر انه يجاوب عن كل ما فيها. من جملتها شوفوا انا سجلت عندي ثلاث نقاط اساسيه هلا ذيك الاخرى مبرره. مثلا لاحظوا الفقره الاولى منها اللي هي مخالفه للمبادئ ولما يسمى روح الشريعه خلينا نقول بتقول انما وليا اسال الله صلاحه أو بعضهم إما كل الموالي أو البعض قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك أنهم قصروا في دفع في أداء الخمس فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عام هذا وهو عام 2200 يعني عام وفاة مولانا الجواد عليه السلام أو على تعبير بعض منهم عام استشهاد مولانا الجواد. هلا في حكي انه هل الامام السلام كلهم شهداء او لا بالمعنى الخاص انه قتل او سم بقولوا انه ما في واحد من الامام السلام توفي وفاة طبيعية او نتيجة مرض عادي او بالاخره لكبر ما حدا كبر منهم يعني اكثر واحد بلغ مولانا الأمير سلام الله عليه 63 سنة بعد ذلك مولانا صادق سلام الله عليه 58 في رواية 60 يعني هاي أعمار أذكر شيء رضا سلام الله عليه في رواية 56 في رواية 58 يعني بالتالي هاي أعمار الباقي دون ذلك لهذا عليه السلام كمان 58 يقال 60 هيك شيء. طيب فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عام هذا وهو عام استشهاد مولانا الجواد عليه السلام من أمر الخمس. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم إلى آخر الآية الكريمة. طيب هذه الآية إنما يستشهد بها على الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. طيب موردها مش الخمس يعني هل استبدل الخمس بالزكاة وإنه خلص الخمس لا بس خلينا نخلي الجماعة الموالي يزكوا أموالهم بدون الخمس. طيب هذا استشهاد الإمام إذا صحت النسبة إليه بآية الزكاة بدلا عن الخمس مورد غرابة. هذا الأمر الأول. استدلاله عليه السلام بالآية الكريمة الدالة على أمر النبي صلى الله وسلامه عليه وآله بأخذ الصدقة مع كون مورد الكلام هو الخمس لا الزكاة وإن أجيب عنه كما أجاب البعض بأنه عليه السلام في مقام التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وأنه يأخذ من الموالين المقصرين، يأخذ منهم الزكاة تبعا عن الخمس. هيك قال. طب شو واحد؟ مش قلنا إنه الإمام بالتالي هو صاحب المال، هو صاحب الخمس، هو أشبه بالحق الشخصي أو كما عبرنا عنه بأنه هذا المال لمنصب الإمامة.
ولينا ليش من هذه الآية الكريمة؟
نحن عم نقول شو قالوا. هلا لو في هيك حكي كان نحكي، خلينا بال انه كلهم هيك قالوا قديما وحديثا حتى صاحب الجواهر. فعم بيستدل على المطلب بآية الزكاة مع ان المورد هو مورد الخمس، الكلام في الخمس، فكيف يستدل الا اللهم كما عم نقولهم. وقد اجيب عنه بانه عليه السلام في مقام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأخذ من الموالين المقصرين زكاة عنكم، لأن هو صاحب المال. هو هذا الأمر الأول. المطلب الثاني، موضع الاستشكال في هذه الرواية من جهة الدلالة، ظهور الاضطراب في فقراتها، فتارة لا يوجب عليهم الخمس في الأرباح مع أنها من أبرز مصادر الفائدة، وطورا يأمر بوجوب الخمس في كل عام في الغنائم والفوائد. وهذا موضع فعلا تأمل، لأنه طارة بتقول لا يجب الخمس في كل فائدة، وبعدين بالفقرة الثانية شوفوا في الفقرة الأولى بقول ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. عدم وجوب الخمس مطلقا، أسقط الخمس عنهم في كل الموارد. بعود في فقرة ثانية شو بتقول؟ بتقول ولم أوجب ذلك عليهم، وإنما أوجب عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهم الحول. طيب مع انه ذيك الفوائد هي من ابرز مصادر شنو؟ من ابرز مصادر تعلق الخمس، وقال لا يوجد الخمس. طيب الذهب والفضة لا يجب الخمس فيها، معروف الذهب والفضة فيهم زكاة ما فيهم خمس، نوع من الاضطراب. ظهور الاضطراب في فقراتها، فتارة لا يوجب عليهم الخمس في الارباح مع انها من ابرز مصادر الفائدة، وطورا يأمر بوجوب الخمس في كل عام في الغنائم والفوائد. ثانيا، قد يجاب عن هذا أيضا كما يمكن أن يجاب عنه بأنه صحيح الذهب والفضة فيهم زكاة، لكن الإمام عليه السلام أوجب الخمس في الذهب والفضة فيما لو كانا أموال نقدية يتاجر بها ويستربح فيها، فعند إذن يجب الخمس. شو المشكلة؟ كل الفقهاء بيقول يجب الخمس في هذه الموارد. أكو مشكلة الشيء؟ مش مطلق الذهب والفضة، كما لو كانت نقدا، ما كان الدينار هو عبارة عن ذهب والدرهم عبارة عن شنو؟ فضة. شايف؟ وكل دينار بيساوي 10 دراهم فضة كان ذاك الزمن. فقد يجاب على ذلك، لكنه مش واضح أيضا، يعني جواب يحتاج إلى
مولانا. هي واضح إنه بالنقدين
يحتاج إلى دليل. لا، ما إذا بدك تجاوب هيك مثل ما قال السيد الخوئي، ما هذا رأي السيد الخوئي وغيره، حتى لما داني حتى غيره، أنتوا طالعوا بس شوف شو عم بيقولوا بهذا الموضوع. إذا بدك تجاوب هيك أيها السيد الخوئي رحمك الله، طب لماذا لا تقول بوجوب الزكاة في العملة النقدية الحالية؟ ينبغي أن تقول بوجوب الزكاة، لأنه هذا دينار والدرهم هن بدل عنهما الأموال النقدية الموجودة الورقية هاي لهلا، ليرة ودولار ومارك وجنيه ومش عارف شو. طب أنت يجب أن على هالحالة هذه، إذا هيك بدك تدافع عن هذه الفقرة وتحل فيها، تحل الإشكال منها، فقول إنه يجب الزكاة. عرفت شلون؟ كما أميل أنا.
موضوع ما تغير.
بكرة إن شاء الله بس نوصل لهذه الفقرة، لهذه المسألة في الزكاة، راح تشوفوا انه اميل جدا الى وجوب الزكاة في هذه الاموال المقبولة، وسيأتي النصاب فيها. ما هو النصاب؟ طيب طيب الفقرة الثالثة قال بتقولي والله طب كيف إشكال كيف هذه الأموال النقدية هم يجب الخمس فيها وهم يجب الزكاة تعلق فيها واجبين شنو نقول شو المعنى؟ لا يعني كلهم 2.5% يعني بالألف 25 إذا معك 1000 ليرة 25 ليرة 1000 دولار 25 دولار ولا شيء كان إن شاء الله يعني بتزيد زيادة بسيطة جدا لا بأس أنا برأيي أنه طيب الفقرة الثالثة إيجاب الخمس في الذهب والفضة اللي حكينا عنها مع أنه نحن الفقرة الثانية حكينا عن أنه لا يوجب الخمس في الأرباح مع أنه من أبرز المصادر مصادر الفائدة وأنه يوجبها في كل الغنائم والفوائد من طور آخر بفقرة ثانية الثالثة يجب إيجاب الخمس في الذهب والفضة مع أنه لا يجب فيها إلا الزكاة إجماعا ونصا وراجعوا في ذلك ويمكن الإجابة عنه بكون الإمام عليه السلام إنما يريد أن يشير إلى وجوب الخمس لا بمطلق الذهب والفضة بل بخصوص الدينار والدرهم إذا كان يعني اللي هني دينار ذهب والدرهم فضة فيما لو استعملت بالتجارة فاستثنيا من سقوط الخمس في مطلق الأرباح فيجب فيها الخمس مع ظهور الربح بالتجارة فيهما بعد الحول شو المانع؟ واحد عم بتاجر وعم يربح بالذهب والفضة إذا كان دينار ودرهم أقول ما أنا ما هو هذا مورد الخمس لما مش عم يجيب شيء تاني غريب عن هذا الأمر فاستثنيا من سقوط الخمس في مطلق الأرباح فيجب فيها الخمس مع ظهور الربح في التجارة فيهما يعني في الدينار والدرهم بعد الحول ومع ذلك كله فما فيها بمجموعها من الإشكالات توجب طرحها وعدم الأخذ بها ويوجب رد علمها رد علمها إلى أهله كما ورد في بعض الروايات أنه إذا شككت برواية ما اطمأنيت للرواية كذا شفتوها مخالفة شفتوها كذا ردوها إلى أهله هاي أكثر روايات هكذا وذلك لعدم إمكان التفصي عما فيها مما فيها العبارة اللي استسردتها وذلك لعدم إمكان التفصي عما فيها مما فيها تجي بعد إشكالية أخرى ما ذكرتها لأنه ممكن إجابة عنها بكل بساطة وهذه مورد يقول فأما الذي أوجب من الضياء والغلات في كل عام شو قال بالأول أول الرواية قال إنه لا أوجب عليكم بالضياع إلا ضيعة سأفسرها لكم لاحقا هلا إيش هو التفسير شوفوا شو بيقول هو بيقول بل وسأفسر لك بعضه ولم أوجب ذلك عليهم بكذا ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمره هاي الفقرة أن لا أوجب الخمس في حتى ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها هلأ إجا أمرها شو بقول بآخر الرواية بقول فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو النصف السدس يعني نصف الخمس مش الخمس ستة موارد أصلا لله ورسوله ولذي القربى نصف أو ثلاثة مساكين وأيتام من السبيل ثلاثة صاروا ستة يوجب عليكم نصف السدس نصف الخمس يعني لا وأعلم أن ما غنمتم من شيء تأمل الله خمسة ورسوله ولذي القربى والمساكين وأيتام من السبيل هذه الخمس يبين شو خاص الزكاة لا
ولا التحليل
نحن
علمناه مش
عملناه ما هنا على أهل هونيك بالتحليل عم نقول هوني هلا الإمام عليه السلام عم ببيعهم للشيعة للموالين من نصف السدس يعني نصف الخمس كله مش الخمس ستة أقسام زين فأما الذي أوجد من الضياع والغلات في كل عام فهو النصف السدس ممن كانت ضيعته تكون بمؤونته، ومن كانت ضيعته لا تكون بمؤونته فليس عليها نصف سدس ولا غير ذلك إذا ما كانت عم تكون بالمؤونة. فاضل عن المؤونة نعم أوجد عليكم نصف السدس. هاي فيها مشكلة ثانية. المشكلة الأولى أنه مخالف كما تقدم في بعض الفقرات السابقة أنه ما في عندنا نحن الخمس هو فقط النصف، نصف الخمس. ثانيا أنه الإمام عم بيقول أوجب عليكم من الضياع نصف السدس، طب أي نصف منه؟ سهم الإمام ولا سهم السادة؟ هل شو بدي بيمكن عم يقول لك اليقين والأكيد وقطعا ويقينا وعلما وجزما وبتا وحتما، هذا المقصود، مش عم نحكي احتمالات. نصف السدس عن نصف الخمس هن ستة لله سهم صح؟ للرسول سهم اثنين، ما انتوا فكروا معي وخليكم معي، ولذي القربة سهم ثلاثة، مساكين وأيتام وابن السبيل ثلاثة صاروا ستة، هو عم يحل لهم من نصف هذه السدس، مش هن ستة نصف. طب أي نصف أنت عم تبيح؟ نصف اللي هو لله ورسوله ذو القربة اللي أنت مسؤول عنه لوصل الإمام آخر شيء، لأنه ما كان لله فلرسوله، وما كان لرسوله فلي ذو القربة للإمام، هذا هو اللي عم تبيحهم مش معلوم ولا لا؟ سهم السادة اللي عم فيها كمان مش معلوم، هذا الإشكال الثاني. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك أنه ما هي من أوضح الواضحات أنه هي الرواية من أولها لآخرها واضح منها أنه الإمام في مقام الإرفاق على الموالين المقصرين وهو في مقام التخفيف عنهم، هي الرواية هيك بتقول من البداية. لاحظوا شو بقول بالبداية، إنما ولي أسأل الله صلاحهم أو بعد قصروا فيما يجعلهم إلى آخره، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم. بعد أكو عبارة بتقول شوفوا سامعين، بعد أكو عبارة شو بتقول؟ ولا ضيعة إلا ضيعة، سأفسر لك أمرها، تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يطلعهم السلطان إلى آخره. هي من البداية الآية الرواية عم تحكي عن التخفيف في مقام الإرفاق بالموالين المقصرين. فإذا أسقط نصف السدس شو المشكلة؟ ما هي كلها يتعلق عن التخفيف وإنه بده يحل لهم وبده إلى آخره. هاي الرواية، وهذه الإشكالات اللي يمكن أن تطرأ على جهة دلالة الرواية وإن كان السند صحيح. والحاصل أنه مع صحة سندها فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى الإعراض عنها، وجمع لا بأس به كبير، أنتوا راجعوا شوفوا جواهر المسالك جمع المفاصل كله حاكين فيها مطولا، صاحب الحدائق الشيخ البحراني عليهم الرحمة جميعا شوفوا شو حاكين بهاي الموضوع وبهي الصحيح. بعضهم قبلها وعلم، بعضهم قال لا خلص يعني يعرض عنها دلالتها مش واضحة. من احنا مش انه من احنا متى لا ناخذ برواية ما اما لانه سندها مش صحيح او لانه دلالتها مش واضحة نعرض عنها، خلص نشوف الروايات الاخرى الواضحة والصريحة ناخذ فيها موافقة لله. بعضهم اعرض عنها مع صحة سندها. طيب، والحاصل انه مع صحة سندها فقد ذهب جمع من الفقهاء الى الاعراض عنها، ولعله المشهور فيما بينهم ان حاولت ابحث في انه هل هناك شهرة في الاعراض عن هذه الرواية، طلع معي جمع كبير ايه ربما يكون مشهور، هذا مضافا لما تقدم من عدم ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، بل بخصوص ما يكتسب. احنا نحكي عن شنو؟ عن الميراث. هل يجب تخميصه او لا يجب تخميصه؟ ميراث المحتسب هناك اجماع، ما في كلام بين احد، ان الميراث المحتسب لا خمس فيه، سواء اخذنا بصحيحه علي بن مازيار فتكون مؤيده او فتكون هي دليل، او لم ناخذ اعرضنا عن العمل بدلالتها فمناخذ بالاجماع. هناك اجماع سيره قائمه على عدم وجوب الخمس في الارث، في الارث مضافا، هذا مضافا لما تقدم من عدم ثبوت الخمس في مطلق الفائده، بل بخصوص ما يكتسب. لما تقدم ايضا نحن استدللنا على هذا المبنى المختار واكدناه بعد استعراض الروايات التي تتحدث عن تعلق الخمس في الموارد. طلع معنا انه اكثر الموارد واضحه سياقها سياق الخمس فيما يكتسب، صناعات وزراعات وتجارات، وما افاده يوما بيوم، لاحظوا الروايه، وما افاده يوما بيوم. اما الامور الاتفاقيه كل 20 سنة ليموت واحد من ورثه، أو كل سنتين ثلاثة لحفل واحد يجيب النهدية أو ما أشبه ذلك، هذا خارج عن مورد التعلق الخمس، وهذا ليس منه. يعني الميراث يعني مش ما أفاده يوما بيوم، مش ما أفاده يوما بيوم، هذا ليس منه، بل يقع اتفاقا وبصورة نادرة وعليه، فلا تكون دالة على وجوب الخمس بالميراث الذي لا يحتسب، فضلا عن مطلق الميراث الذي دلت السيرة على عدم الوجوب به.
السيرة
في تدعي أن السيرة متصلة بذنب معصوم، لأن ما حدا بلغنا، ما بلغنا عن أحد أبدا أن يخمس التركة الوراثة الوراثة عن بي وعن ابنه وعن ابنه، ما بلغت في تدعي انه هي متصله بالزمن المعصوم، هي سيره كما ادعاه البعض، فضلا عن مطلق الميراث الذي دلت السيره على عدم وجوبه. زين، واما قوله قدس سره وكذا فيما يملك بالصدقه المندوبه الى قوله الاقوى عدم تعلقه بمطلق الارث والمهر وعوض الخلع، سياتي التعرض لهم ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.